إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قرأ هذا الحرف عامة القراء منهم السبعة غير عاصم في رواية حفص خاصة معذرة إلى ربكم بضم التاء، وقرأه عاصم وحده في رواية حفص معذرة إلى ربكم بنصب التاء. أما على قراءة الجمهور فمعذرة خبر مبتدأ محذوف أي موعظتنا لهؤلاء معذرة عند الله، أو هذه الموعظة معذرة. وأما على رواية حفص عن عاصم معذرة إلى ربكم ففي إعرابه وجهان: أحدهما أنه مفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة أي لنقيم عذرنا عند الله. الثاني أنه مفعول مطلق أي نعتذر بذلك معذرة عند الله جل وعلا. وقوله في هذه الآية الكريمة: وإذ قالت أمة منهم، واذكر يا نبي الله إذ قالت حين قالت أمة منهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم. الميم في قوله لم تعظون هي ما الاستفهامية، والمقرر في علم العربية أن ما الاستفهامية إذا جرت حذف ألفها كما هو معروف، والمعنى لأي موجب تعظون. تعظون مصدر وعظه يعظه إذا كلمه كلاما يلين له قلبه لينتهي عما لا يرضي الله. لم تعظون لأي موجب وأي حكمة. تعظون قوم متمردين متمادين على الكفر على العصيان وعدم الانكفاف، الله مهلكهم إهلاك استيصال أو معذبهم عذابا شديدا لشراءتهم عليه وانتهاكهم حرماته. وهذه الطائفة قال بعض العلماء هي أشد الذين نهوا، وإنما قالت لم تعظون لأنها جربت وعظهم وعلمت أنهم لا فائدة فيهم ولا ينزعون ولا يقلعون. وقال بعض العلماء هذه الطائفة الثالثة التي لم تباشر الاعتداء في السبت ولم تنهى الذين اعتدوا في السبت. وقد ذكرنا بالأمس أن العلماء اختلفوا فيها، وأن أظهر القولين أنها نجت كما أقنع به عكرمة بن عباس رضي الله عنه، وكما يدل عليه ترتيبه بالفاء في قوله فقلنا لهم كونوا قردة في سورة البقرة، على خصوص الاعتداء في السبت خاصة في قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب قوله كونوا قردة على خصوص الاعتداء في السبت. وهذا معنى قوله لم تعظون قوما الله مهلكهم إهلاكا مستأصلا أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر بموعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم، أو وعظناهم لأجل المعذرة عند ربكم ولعلهم يتقون. ولرجائنا أيضا أن تؤثر فيهم الموعظة فيتقوا الله ويكفوا عما هم مصرون عليه من ارتكاب هذا الذنب العظيم الذي هو صيد السمك يوم السبت. وهذه الآية الكريمة جاء فيها بيان حكمتين من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن استقراء القرآن دل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له حكم ثلاث تضمنت هذه الآية من سورة الأعراف. من تلك الحكم الثلاث اثنتين، أما الحكم الثلاث فالأولى منها أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه ويخرج بذلك الأمر من عهدة التقصير في الأمر بالمعروف، لئلا يدخل في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الحكمة أشاروا لها بقوله معذرة إلى ربكم. الحكمة الثانية هي رجاء انتفاء المذكر كما قال هنا عنهم ولعلهم يتقون. وذكر الله هذه الحكمة في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحكمة الثالثة من حكم الأمر بالمعروف التي لم تذكر في هذه الآية الكريمة هي إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله، لأن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأهل العلم يقيمون حجة الله على خلقه بإقامة الحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجابة عن الرسل في ذلك. وهذا معنى قوله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني فترك المأمورون الموعوظون تركوا أمر الله ولم يلتفتوا إلى ذلك التذكير. ولذا قال تعالى فلما نسوا اعلموا أن النسيان يطلق في القرآن العظيم إطلاقين، أحدهما نسيان الشيء بأن ينساه الناس ويزول علمه منه فيكون ناسيا له غير ذاكر، والثاني يطلق النسيان على ترك العمل عمدا يطلق عليه النسيان وهو المقصود هنا. منه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوه فتركهم، لأن الله لا ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان هنا معناه الترك عمدا وهو أسلوب عربي معروف. تقول العرب نسي الأمر وتناساه إذا صد عنه وأعرض وتركه عمدا. ومنه على أصح التفسيرين قوله عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أي ترك ذلك الأمر لما قاسمه الشيطان كما تقدم إيضاحه. وهذا معنى قوله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. المراد بالسوء هنا هو معصية الله جل وعلا وانتهاك حرمته باصطياد السمك في السبت، وكل معصية من معاصي الله فهي من السوء لأنها تسوء صاحبها إذا نظرها في صحيفته يوم القيامة. وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا الجريمة وعصوا الله واصطادوا السمك في السبت بعذاب بئيس. في هذا الحرف أربع قراءات سبعيات، قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس على وزن فعيل، والعذاب البئيس والعذاب الشديد العظيم الذي وقعه شديد على صاحبه. وقرأه نافع في رواية ورش وقالون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون بباء مكسورة بعدها ياء ولا همس فيه. وأصل هذه القراءة كما قاله بعض العلماء بئس على وزن فاعل فخففت كما تقول في كبد كبد فقيل بئس، وخففت الهمزة أيضا فقيل بيس، ومعناه عائد إلى الأول. وقرأه ابن عامر بعذاب بئس بما كانوا يفسقون كقراءة نافع، إلا أن ابن عامر همز الياء فقال بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. أما أبو بكر أعني شعبة عن عاصم فله روايتان أحدهما توافق قراءة الجمهور وهي قوله بعذاب بئيس. وروى أبو بكر شعبة رواية أخرى عن عاصم بعذاب بئس بما كانوا يفسقون، بئس على وزن ضيغم، والعذاب البئس هو الشديد أيضا، ورجل بئس شديد البأس. ومنه قول امرئ القيس بن عابس الكندي كلاهما كان رئيسا بئسا يضرب في يوم الهياج القونسا. وهذا معنى قوله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الباء سببية وما مصدرية، والفسق في لغة العرب معناه الخروج عن طاعة الله، كل من خرج عن شيء فقد فسق. والعرب تقول فسقت هذه الرواحل عن قصدها، أي جارت عن طريقها. من قول رؤبة بن العجاج يهوينا في نجد وغورا غائرا، فواسقا عن قصدها جوائرا. والفسق في الشرع الخروج عن طاعة الله، كما قال تعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه. هذا هو معنى الفسق والخروج عن طاعة الله. قد يكون خروجا أعظم، هو الخروج المخرج عن دين الإسلام، وقد يكون خروجا دون خروج، وهو الفسق بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا المعنى كان الفسق يطلق في القرآن على الخروج عن طاعة الله بمعناه الأعظم، وهو الكفر بالله، كقوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وقد يطلق الفسق على خروج دون خروج بارتكاب بعض الكبائر، كقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا معنى قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اقرأ. لما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لما هذه هي التي تربط جملة بجملة، ربط الشرط بالجزاء. ولما تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أنواع، تأتي نافية نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وتأتي مثبتة على لغة هذيل بن مدركة كقوله إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهاتان حرفان بلا خلاف بين علماء العربية. ثالثة لما هاته التي تربط جملة بأخرى، ربط الشرط بالجزاء. أصلها يختلف فيها علماء العربية، فبعضهم يقول هي حرف لأنها لم يعد إليها عائد ولم يرجع إليها ضمير فهي حرف. بعض علماء العربية يقول هي اسم وهي ظرف مضمن معنى الشرط. واختار هذا غير واحد، وما زعمه بعضهم مستدلا بآية من كتاب الله أنها حرف لا يستقيم كل الاستقامة. والحاصل أن فيها خلافا معروفا بين علماء العربية هل هي حرف أو ظرف. وهذا معنى قوله فلما عتوا عما نهوا عنه. والعرب تقول عتى يعتو إذا تمرد وتكبر، أي فلما تمردوا وتكبروا. وقوله عما نهوا عنه في الكلام حذف مضاف دل المقام عليه، وحذف المضاف إذا دل المقام عليه، وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب عربي معروف مشهور. وتقدير المضاف المذكور فلما عتوا، أي فلما تمردوا وتكبروا عن ترك ما نهوا عنه، وهو صيد السمك يوم السبت. قلنا لهم صيغة الجمع للتعظيم، والقائل هو الله جل وعلا. وصيغة الأمر في قوله كونوا هي المعروفة بأنها للتكوين. والقردة جمع قرد، والقرد هو الحيوان المعروف الذي يعرفه كل الناس. وقوله خاسئين جمع تصحيح للخاسئ، والخاسئ في لغة العرب معناه الحقير الذليل الخسيس. ولذا كانت إخفاء خطابا للكلاب كما قال تعالى لأهل النار مخاطبا لهم بالخطاب الذي يؤذن بالخسة والصغار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومعلوم أن الله إذا قال لهم كونوا قردة لا بد أن يكونوا قردة، لأنه يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يذكرون في قصتهم أن المعتدين في السبت لما تمادوا في عتوهم وظلمهم ولم يسمعوا نصيحة قومهم خاف قومهم من البلاء والهلاك الذي سينزل بهم، فقسموا القرية بينهم وجعلوا بينهم حائطا، فصار لهؤلاء باب ولهؤلاء باب. فبينما هم ذات يوم إذ أصبحوا والمعتدون لم يخرج منهم أحد وبابهم مقفول، فتسوروا الحائط عليهم فوجدوهم والعياذ بالله قردا. لما فتحوا الباب ودخلوا عليهم يذكرون في القصة أن القردة تعرف أنسابها من الإنس، والإنس لا يعرفون أنسابهم من القردة، وأن القردة تأتي إلى أنسابها فتشمها وتبكي، وأنهم يقولون لهم ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله، فيشيرون برؤوسهم أن نعم والعياذ بالله تعالى. واعلموا أن العلماء اختلفوا في الممسوخين هل يمكن أن يكون لهم نسل وعقب، اختلف العلماء في هذا، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا مانع من أن يكون الممسوخون لهم نسل وعقاب، وأن يكون بعض الحيوانات من نسلهم. وممن انتصر لهذا القول ابن العربي المالكي، واستدل أهل هذا القول ببعض الأحاديث الثابتة في الصحيح، منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أرى إلا، وفي رواية ولا أرى إلا أنها الفأر، ألا ترون أنها إذا وضعت لها ألبان الإبل لن تشرب، وإذا وضعت لها ألبان الشاء شربت. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة من بني إسرائيل فقدت، وأنه يظن أنها الفأر، والفأر هو الحيوان المعروف. واستدل على ذلك بأن أصل الإسرائيليين لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها، كما قدمنا إيضاحا في سورة آل عمران في تفسير قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقد ذكرنا سابقا في تفسير هذه الآية أن المفسرين يقولون إن نبي الله يعقوب وهو إسرائيل أصابه مرض عرق النساء، فنذر لله إن شفاه الله ليتركن لله أحب الطعام والشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه لحوم الإبل، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، حرمهما على نفسه. ويقولون إن هذا النوع من النذر كان جائزا في شرعه، وأن اليهود صارت لا تشرب ألبان الإبل ولا تأكل لحومها، وأن الفار لا يشرب لبن الإبل ولكنه يشرب لبن الشاء أي الغنم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه مسخ وعلى أن الفار مسخ، فالفار يتناسل. ومما استدل به أهل هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بضب فأبى أن يأكله، وقال لعله من القرون الأولى التي مسخت. وهذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر روى مسلم أيضا نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. فهذا الحديث المتفق عليه وحديث مسلم هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز فيه أن يتناسل المنسوخ، ويذهب آخرون من العلماء إلى أن الممسوخ لا يعيش فوق 3 أيام ولا يشرب ولا يأكل ولا يكون له نسل ولا عقب. واستدل أهل هذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود نفى عن النسل والعقب. وكان أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير سورة البقرة في الكلام على قوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول: إن الصحيح أن التحقيق أن الممسوخ لا يولد له ولا يكون له نسل ولا عقب ولا يعيش. وأن هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يظن بعض الشيء، وأن الله علمه فجزم لأنه لا يكون له نسر ولا عقب. وهذا أظهر وأقرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هذا الأخير المذكور من حديث ابن مسعود أن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل مسخ بني إسرائيل، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله: لما نسوا ما ذكروا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة جمع القرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخص الحيوانات. والدليل على أنه من أخص الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم وصغارهم، وهذا معروف أن القرد من أخص الحيوانات. وقد قال الشاعر: قد يكرم القرد إعجابا بخستته، وقد يهان لفرط النخوة الأسد. اقرا الآية اللي بعدها.
منهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأذن تفعل من الأذان، والأذان في لغة العرب الإعلام، ومنه أذان الصلاة لأنه الإعلام بدخول وقتها مع الدعاء لها. وقد قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والعرب تقول: آذنني أعلمني. ومنه قول الحارث بن حليزة يشكري: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. فتأذن معناه تفعل من الأذان بمعنى الإعلام أي أعلم الله الخلق. وقال بعض العلماء تأذن بناء هذا الفعل على تفعل يجعله كأفعال القسم. ولذا جاء اللام في قوله ليبعثن معناها أعلم الله جل وعلا. وهذا الإعلام في معنى القسم أو كأنه مؤكد بالقسم بدليل اللام في قوله ليبعثن عليهم أي ليسلطن عليهم أي اليهود من يصومهم سوى العذاب. يصومهم معناه يذيقهم سوى العذاب. العرب تقول سامه العذاب إذا أذاقه إياه وعذبه به وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا من إلى يوم القيامة. يوم القيامة إنما سمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لخالق السماوات والأرض كما قال جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقيل له القيامة كما قيل الحيازة والصيانة وغير ذلك من الحوز والصون. وهذا معنى قوله فيبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوى العذاب. وهذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هي التنصيص الصريح من رب العالمين أنه يسلط على اليهود في دار الدنيا حتى تقوم الساعة من يذيقهم سوى العذاب ويعذبهم أشد التعذيب وأتمه. وهذا قد بينا بعضه مرارا لأن الله سلط عليهم سابقا بخت نصر وأهانهم تلك الإهانة الشديدة وملك الرومان وسلط عليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما كفروا وتمردوا فأجلى بني النضير وبني قينقاع وذبح مقاتلة بني قريظة وأجلى خيبر. وربنا يقول وإن عدتم عدنا. قد ذكرنا بينا في سورة بني إسرائيل طرفا من هذا لأن الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار يعني أنهم يجوسون يمشون في الأزقة خلال ديارهم محتلها يهينونهم ويعذبونهم. ثم قال في الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمفسرون والمؤرخون يقولون إن إحدى المرتين تسلط بخت نصر عليهم والثانية تسلط ملك الرومان وأن كل منهما قتلهم وسبى نساءهم وذراريهم. والله بعد ذلك قال وإن عدتم عدنا فعادوا لأكبر الفساد والمنكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الله لقهرهم وإذلالهم بأن سلط عليهم رسوله ومنع إقامتهم في جزيرة العرب. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء منهم تاجر أجل له 3 أيام يبيع ويشتري ثم يخرج ولا يرضى بجلوسهم في جزيرة العرب. وفي هذه الآية من سورة الأعراف تأذن الله وأعلم أنه سلط عليهم من يصومهم سوى العذاب إلا أنهم يرد الله لهم الكرة حتى يجتمعوا ويكونوا أمة لأنهم لو بقوا مقطعين في الأرض لم تقوم لهم قائمة كما قال وقطعناهم في الأرض أمما لم يكن العذاب والهلاك لم يجد موقعا يقع عليه. فصار من عادة الله أن يرد لهم الكرة ويجعلهم أمة حتى يكونوا أمة فيسلط عليهم من يعذبهم ليكون العذاب واقعا موقعا. والله جل وعلا أصدق من يقول. هذا معنى قوله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. السرعة ضد البطء، لأنه سريع العقاب، لأنه يقول للشيء كن فيكون، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر. والعقاب هو التنكيل بسبب الذنب، لأنه يأتي عقب الذنب. والعرب تقول عاقبه معاقبة وعقابا إذا نكله بسبب ذنب ارتكبه، وهو معنى مشهور في كلامهم. ومنه قول نابغات ذبيان: ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي. وإنه جل وعلا لغفور رحيم، أي كثير المغفرة لعباده المؤمنين التائبين الرحيم بهم. وقد جرت العادة في القرآن أن الله تعالى يجمع فيه بين الوعد والوعيد، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين: هما جلب المصلحة ودفع المضرة. والله جل وعلا يأتي بالوعد والوعيد ليستحث الناس بذلك إلى طاعته، كما قال هنا: إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور رحيم لمن أطاعه. هذا الوعد يطمعنا فيما عنده، وهذا الوعيد يخوفنا مما عنده، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكما قال تعالى: حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطوب لا إله إلا هو إليه المصير. والآيات بمثلها كثيرة. وهذا معنى قوله: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كان الآية بعدها:
وقطعناهم في الأرض. وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قطعناهم معناه جعلناهم قطعا متفرقين في أرض الله لا تكاد تجد أرضا إلا وفيها شرذمة منهم. أجرى الله العادة بتفريقه اليهود في أقطار الدنيا لحكمة يعلمها هو جل وعلا. ولذا قال: وقطعناهم في الأرض أمما، أي طوائف متفرقة في أنحاء الدنيا. ثم قال: منهم الصالحون، منهم قوم صالحون مطيعون لله، وهم الذين كانوا على شرع موسى بن عمران لم يغيروا ولم يبدلوا حتى ماتوا على ذلك، أو أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به كعبد الله بن سلام. وبعض العلماء يقول: من هؤلاء الأمم الصالحين السبط الذين خرجوا من بين أظهر بني إسرائيل. وجرت عادة المفسرين أن يذكروا قصة غريبة عنهم في آية ذكرناها قبل هذا من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لأن هذه الآية من سورة الأعراف يذكر المفسرون عندها قصة غريبة، يزعمون أن واحدا من أسباط بني إسرائيل لما عصى الإسرائيليون وقتلوا الأنبياء وارتكبوا المناكر تبرأوا منهم وطلبوا من الله أن يفرق بينهم وبينهم، ويزعمون أن الله فتح لهم نفقا في الأرض فدخلوا فيه وساروا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين، وأنهم كانوا وراء الصين على دين صحيح يعبدون الله، هكذا يقولون. وتكثر هذه القصة، يكثر ذكرها في كلام المفسرين عند هذه الآية الكريمة، وقد ألممنا بالآية ولم نذكرها لأنها لم يثبت عندنا فيها شيء. وبعضهم يقول من هؤلاء الأمم الصالحة ذلك السبط الذين ساروا في النفق في الأرض سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين. وعلى كل حال فقد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حتى ماتوا على ذلك، وقوم كانوا على دين موسى وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين كانوا على دين موسى وأدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة القصص أن لهم أجرهم مرتين، أجر إيمانهم الأول وأجر إيمانهم الثاني، كما نص الله على ذلك في قوله ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية وقوله في هذه الآية الكريمة ومنهم دون ذلك، أي ومنهم أمة، ومنهم أمة وناس آخرون دون ذلك الصلاح، أي منحطون عن مرتبة الصلاح قاصرون عنها لالتطامهم في المعاصي أو الكفر بالله جل وعلا. وهذا الحرف قرأه عامة القراء دون ذلك بفتح النون فعلا ظرفا غير متصرف، ولم يقرأه أحد اسما، وكونه اسما يجوز لغة لا قراءة، لأن العرب تطلق دون إطلاقين، تطلقها ظرفا جامدا غير متصرف، وتطلقها اسما بمعنى الشيء الردي. ومن إطلاقها اسما قول الشاعر إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. الرواية في قوله من كان دونا أصله من كان دونا بالتنوين أي حق يرى. وهذه الآية لم يقرأ فيها بجعله اسما متصرفا، هذا معنى قوله ومنهم دون ذلك، أي ومنهم أمة، كقوله وما منا إلا له مقام معلوم، أي وما منا أحد إلا له مقام معلوم، أي ومنهم طائفة دون ذلك، أي منحطون عن رتبة الصلاح لكفرهم أو معاصيهم. وقوله وبلوناهم، البلاء الاختبار، والحسنات جمع الحسنة، والحسنة المراد بها هنا الخصلة الطيبة كالخصب والعافية، لأن الله يبتلي بالطيبات ويبتلي بالبلايا، يبتلي الناس بأن يغدق عليهم نعمة ليرزقهم العافية والأموال والأمطار، يبتليهم أيشكروا نعمة الله. وكذلك يبتلي بالسيئات كالخصب كالجدب، بالسيئات كالجدب والمرض وغير ذلك من البلايا، هل ينيبوا إلى الله؟ فالله جل وعلا ذكر هنا أنه ابتلى اليهود بالحسنات كسعة الرزق والخصب والصحة والعافية، والسيئات كالأمراض والجدب والزلازل والبلايا لعلهم يرجعون، أي لأجل أن يرجعوا فينيبوا عند أحد الابتلاءين. ودلت الآية على أن منهم طائفة كانوا صالحين كما بيناه مرارا، كقوله ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية. هذا معنى قوله وبلوناهم. قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية. وهذا معنى قوله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. السيئات جمع سيئة. وعلماء العربية يقولون إن أصل السيئة سيئة فهي على وزن فيعلة، وزنها بالميزان الصرفي فيعلة، والزائد فيها ياء الفيعلة، وحروفها الأصلية هي السين في مكان الفاء، والواو في مكان العين، والهمزة في مكان اللام. أصل حروفها الصحيحة سواء بسين وواو وهمزة، وياء الفيعلة زائدة أصلها سيئة. فاجتمعت الياء والواو سكنت أولاهما غير عارضة ولا عارضة السكون، فوجب قلب الواو ياء وإدغام الياء في الياء على القاعدة التصريفية المشهورة. فقوله السيئة هذه الياء المشددة فيها حرفان، أولاهما ياء الفيعلة الزائدة والثانية الواو الواقعة عين الكلمة المبدلة ياء. وإنما سميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها يوم القيامة إذا نظر إليها في صحيفته. وهذا معنى قوله بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى ما يرضي ربهم من طاعته جل وعلا. من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. كان بعض العلماء يقول الخلف بفتح اللام هم من يخلفون من قبلهم خلافة حسنة، والخلف بسكون اللام هم الذين يخلفون من كان قبلهم بسوء. وهذا اصطلاح أغلبي، لأن الخلف ربما أطلق في خلف سيء، والخلف بالسكون ربما أطلق في خلف صالح. ومنه قول حسان لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. قوله فخلف من بعدهم أي من بعد هؤلاء الذين قطعناهم وجعلنا منهم الصالحين. خلف من بعدهم خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب. معنى وراثتهم للكتاب أن التوراة بقيت عندهم ورثوها عن أسلافهم، فصارت التوراة لديهم وصاروا عياذا بالله يغيرون أحكامها. المقطع كرب الله. من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يعني خلف من بعد أولئك خلف من ذرياتهم من اليهود ورثوا الكتاب، معناها بقي كتاب الله التوراة في أيديهم وراثة عن أسلافهم. وكان هذا الخلف خلفا خبيثا يأكلون الرشا ويبيعون حكم الله بأعراض الدنيا والعياذ بالله، فعابهم الله هنا بذلك. ولذا قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أنا ورثوا الكتاب ورثوا التوراة عن أسلافهم، فبقي عندهم وهو كتاب الله الذي كتب فيه العقائد والحلال والحرام وتفصيل كل شيء يحتاج إليه. يأخذون عرض هذا الأدنى والعياذ بالله إذا عرض لهم عرض من حطام الدنيا. العرض المراد به الشيء الزائل لأنه عارض سائل مضمحل. وقوله هذا الأدنى إشارة إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل القليل الذي لا جدوى فيه. يأخذون عرض هذا الأدنى يستعيضونه عما في كتاب الله، لأنهم يأكلون الرشا ويغيرون الأحكام. بعض العلماء يقول الخلف المذكورون هم اليهود الذين كانوا موجودين في زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم التوراة فيها صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العهود والمواثيق عليهم باتباعه، فكتموا وغيروا صفاته وبدلوها، حتى إنهم يجدون في التوراة عندهم أنه ربعة يعني متوسط القامة، فيكتبون طويلا مشذبا، وكل وصف يحرفونه ويغيرونه. يأخذون قراطيس يكتبونها عندهم محرفة، كما تقدم في الأنعام في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يقولون إنهم كان إذا تخاصم إليهم اثنان وأعطاهم صاحب الحق رشوة حكموا له بكتاب الله التوراة، فإذا أعطاهم المبطل الرشوة تركوا التوراة وجاءوا بالكتب التي كتبوها بأيديهم التي قال الله عنها الذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يأتون بالكتاب الذي كتبوه ويحكمون له به بدل الرشوة. ومما ذكر العلماء أنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لعرض زائل من أعراض الدنيا، لأنهم كانوا يأكلون بالرئاسة الدينية، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لو أخبروا بأنه نبي الله لزالت عنهم الرئاسة الدينية، فضاع المأكل الذي كانوا يأكلون بها، فكتموا وغيروا صفاته حرصا على ما كانوا يتعاطونه برئاستهم الدينية قبحهم الله. وهذا معنى قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. العرض حطام الدنيا الزائل، سمي عرضا لأنه شيء عارض لا بقاء له. والإشارة في قوله هذا إلى متاع الدنيا وحطامها الزائل والأدنى لدنوه أو لدناءته ورلالته وعدم أهميته، يعني يأخذون هذا العرض معتاضين منه العمل بكتاب الله وتحقيق ما أنزل الله، فهم يأكلون الرشا ليغيروا أحكام الله ولا يقيموا حكمه في كتابه والعياذ بالله. وهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من فعل فعلهم فهو أخوهم، يناله من وعيدها وعذابها ما نالهم. فيجب على المسلم إذا كان في منصب إذا كان في منصب يصل فيه الحق لصاحبه بإنابة من بسط الله يده ألا يغير أحكام الله ويأخذ الرشا بدلا منها، فإنه إن أخذ الرشوة وغير وبدل فهو أخ اليهود، وهو من هذا الخلف السيء القبيح. وأقبح شيء يأكله الإنسان والرشا ما جرى مجراها من أنواع السحت، لأن السارق خير من المرتشي، لا شك أن السارق أخف شرا من المرتشي، لأن السارق يأخذ مال الناس بغير حق مع أنه عالم أن فعله خسيس وأنه خبيث ولا يدعي أبدا أن فعله طيب، بخلاف المرتشي قبحه الله، فإنه يأكل مال الناس بالباطل ويزعم أن هذا دين الله وشرعه الذي أنزل به رسله والعياذ بالله فمن أقباح المآكل وأخسها الرشا، وأعظم أنواع الرشا خطرا ارتشاء القاضي الذي هو منصوب ليحكم بين الناس بما أنزل الله، فإذا ترك ما أنزل الله وتعوض عنه عرض هذا الأدنى والعياذ بالله فهو أخس خلق الله، والسارق قد يكون أخف شرا منه لأن السارق هو سارق ولا يدعي سرقته ولا يجعلها على الله ولا على رسوله ولا يقول الله أمرني أن أسرق، بخلاف القاضي المرتشي فإنه يزعم أن الله أمره بهذا القضاء وأن هذا حكم الله وهو سارق شر سرقة. وكذلك كل من كان في مصلحة ولو غير قضاء جعله فيها ولي أمر المسلمين وأعطاه ماهية شهرية يتقاضاها فإنه لا يجوز له أن يعطل حقوق الناس ويقول لهم بكرة وبعد بكرة إلى ألف بكرة ليرتشي منهم، فإن هذا أمر خسيس قبيح وفاعله أخ اليهود لا خير فيه البتة، فلا دين له ولا مروءة، فيجب على المسلمين أن ينزهوا ضمائرهم وأن يكونوا أمة ناسا كالرجال ولا ينحطوا أمام هذه المطامع الخسيسة المدنسة المخزية، لأنه رب أكلة رب أكلة قبيحة أعقبت صاحبها شرا عظيما. ألا ترون إلى هؤلاء القوم من اليهود أكلوا سمكا، فانظروا ما أعقبتهم هذه الأكلة من الوبال، صاروا قردة والعياذ بالله. فهذه الآية وإن كانت في اليهود فكل من أخذ بشيء منها فهو أخ اليهود بقدر ما أخذ منها، وسيناله من الوعيد بقدر ما أخذ منه. وهذا معنى قوله يأخذون عرض هذا الأدنى، أي هذا المتاع والحطام الزائل، الأدنى القريب العاجل أو الأدنى لدناءته ورذالته. ومع هذا هم يأكلون الرشا ويغيرون أحكام الله ويدعون على الله أنه يغفر لهم هذه الذنوب، فهذا من الجراءة والجهل وطمس البصائر لا يعلمه إلا الله، ويقولون سيغفر لنا سيغفر الله لنا أكلنا لهذه الرشا وتبديلنا لهذه الأحكام. وهذا هو الذي جاء فيه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هواها فأكل الرشا وتمنى على الله أن يغفر له، والله لا يغفر للمصرين. ولهذا بين تعالى أنه يدعي أن الله يغفر له وهو مصر على أكله الرشا وتعوضه حطام هذه الدنيا وعرضها الزائل من أحكام الله، ولذا قال وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، وإن أصابوا عرضا آخر زائلا من الدنيا أخذوه وأكلوه، ومع هذا يزعمون أن الله يغفر لهم، فهم مصرون على أكل الحرام وتغيير أحكام الله بالرشا، ومع هذا هم جازمون بأن الله يغفر لهم، وهذا هو الغرور. فإذا رأيت المسلم أو من يدعي أنه مسلم ينتهك حرمات الله ويصر ويثق بالمغفرة فاعلم أنه مغرور وأنه أخ اليهود ولا يغفر الله له. وهذا معنى قوله وإن يأتيهم عرض منه يأخذه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ الميثاق معناه العهد المؤكد، فكل ميثاق عهد وليس كل عهد ميثاقا، لأن العهد لا يسمى ميثاقا إلا إذا كان مؤكدا خاصا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن كل فعل مضارع مجزوم بلم إذا تقدمت همزة الاستفهام قبل ألم، كقوله هنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أن فيه وجهين معروفين من التفسير في جميع القرآن، أحدهما أنه تنقلب مضارعته ماضوية وينقلبون فيه إثباتا، فيكون معنى هذا المضارع المنفي بلم ماضيا مثبتا، فيكون معنى ألم أخذ عليهم ميثاق الكتاب، أخذ عليهم ميثاق الكتاب، ألم نجعل له عينين جعلنا له عينين، ألم نشرح لك صدرك شرحنا لك صدرك، وهكذا. ووجه هذا أما وجه قلب مضارعته ماضوية فلا إشكال فيه، لأن لم حرف قلب يقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى الماضي، وهذا لا إشكال فيه. أما قلب نفيه إثباتا هو الذي يحتاج إلى نظر. وقال بعض العلماء وجه صورة نفيه إثباتا أن لم حرف نفي صريح، وأن الهمزة التي قبلها همزة استفهام إنكار، والإنكار مضمن معنى النفي، فيتسلط النفي الكامن في الهمزة على النفي الصريح في لم فينفي، ونفي النفي إثبات فيؤول إلى معنى الإثبات. هذا وجه في التفسير في جميع القرآن في كل ما جاء فيه ألم. الوجه الثاني أن الاستفهام لا يراد به أصل الاستفهام، وإنما يراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى، هو المعروف في فن المعاني باستفهام التقرير، والمعنى أن المراد ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا بلى، أخذ علينا ميثاق الكتاب. وقوله ألا يقولوا على الله، أخذ عليهم العهد المؤكد ألا يقولوا على الله شيئا إلا الشيء الحق، فلا يقولوا إن الحكم هكذا وهو باطل، ليتعوضوا الرشا ويأخذوا عرض هذا الأدنى، ودرسوا ما فيه أي في الكتاب الذي هو التوراة، درسوه معناه تعلموه وفهموا معانيه، وعلموا أنه لا يجوز تغيير أحكام الله واستعاضة الرشا منها. ثم قال تعالى الدار الآخرة هي دار القيامة خير من حطام الدنيا، وعرض هذا الأدنى الذي أخذوه خير للذين يتقون، يتقون الله جل وعلا أفلا تعقلون، وقرئ أفلا يعقلون. ثم قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب ولا يأكلون الرشا ولا يتعوضون منه عرض هذا الأدنى وأقاموا الصلاة، هي داخلة في التمسك بالكتاب، إلا أنه خصها لعظم شأنها، ولأنها أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين، إنا لا نضيع أجر المصلحين، الأصل إنا لا نضيع أجرهم. ما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. وفي رواية شعبة عن عاصم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، أظهر في محل الإضمار كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والمصلحون هم الذين يصلحون أعمالهم بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين ولا يجعلنا من المفسدين، وأن لا يجعلنا ممن يأخذ عرض هذا الأدنى ويتعوض به عن دينه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تكلنا إلى أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، أقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع بهم، كلوا ما آتيناكم
يكن بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
الرجيم. يقول الله جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الظرف في قوله إذ يقول المفسرون هو منصوب بذكر مقدرا والدليل على أن العامل في هذا الظرف المحذوف هو اذكر كثرة ورود لفظة اذكر عاملة في إذ في القرآن نحو قوله واذكر أخا عاد إذ أنذر واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا نحو ذلك من الآيات. واذكر يا نبي الله عناد اليهود ولجاجهم القديم في أسلافهم ومن جملة ذلك العناد واللجاج والكذب العريق في أسلافهم تكذيبهم برسالتك وإنكارهم لصفاتك الموجودة في كتبهم عندهم. وقوله نتقنا العرب تقول نتق الشيء إذا رفعه وبعض العلماء يقول النتق أخص من مطلق الرفع لأن النتق رفع مع حركة قوية تقول العرب نتقت السقاء إذا رفعته وهززته هزا قويا ليخرج زبده. والجبل هنا هو الطور وقد ذكرنا رفع الطور عليهم في سورة البقرة وفي سورة النساء. بعض العلماء يقول كل طور كل جبل طور. وبعض العلماء يقول الطور أخص من مطلق الجبل، فالطور هو خصوص الجبل الذي تحف به أشجار مثمرة، وعلى هذا القول فكل طور جبل وليس كل جبل طورا. والنطق في هذه الآية من سورة الأعراف هو الرفع المصرح به في البقرة والنساء، والجبل المذكور في الأعراف هو الطور المصرح به في سورة البقرة وفي سورة النساء، لأن الله ذكر رفع هذا الجبل عليهم في سورة البقرة فقال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، فقال في سورة النساء ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. الآية ورفع الطور عليهم لأن نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كتب الله له كتابه التوراة بين فيه الحلال والحرام والعقائد وتفصيل كل شيء يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة، كانت فيه أوامر ونواهي. زعم اليهود أنها شاقة عليهم فامتنعوا من قبولها، فلما عرض عليهم نبي الله موسى التوراة قالوا لا نقبل هذا الكتاب ولا نتحمل هذه الأوامر والنواهي التي هي فيه لأن فيها مشقة علينا. فأمر الله الملك فهز الطور فاقتلعه ورفعه فوقهم قدر معسكرهم، والمؤرخون يقولون هم قدر فرسخ في فرسخ، فصار الجبل فوقهم بقدرة الله كأنه ظلة كأنه غمامة تظلهم فوق رؤوسهم. وقيل لهم إنما هي واحدة من اثنتين خذوا ما آتيناكم بقوة، التزموا ما في التوراة من الأحكام بقوة أي بجد واجتهاد بالعمل بما فيه والمحافظة عليه، وإلا سقط عليكم هذا الجبل. فلما نظروا الجبل فوقهم كأنه ظلة خروا ساجدين، كل واحد منهم خر ساجدا على شق جبهته الأيسر، فسجودهم بحاجب سجود الواحد منهم بحاجبه الأيسر، وعينه اليمنى ناظرة إلى الجبل خوفا من سقوطه إليه، والتزموا العمل بما في التوراة. فرفع الله عنهم الجبل، وكان سجود اليهود على شق الجبهة الأيسر، يقولون هذا السجود هو الذي رفع الله عنا بسببه العقوبة، وهذا معنى قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم أي رفعنا فوقهم الطور. لما امتنعوا أن يقبلوا ما في التوراة كأنه أي الجبل الذي هو الطور ظله كأنه غمامة أو مسنة تظلهم من فوق رؤوسهم، فخافوا أن يسقط عليهم فالتزموا ما في التوراة. وقوله خذوا ما آتيناكم بقوة محكي قول محذوف، والمقرر في علم العربية أن حذف القول وبقاء مقوله قياسي مطرد معروف لا تكاد تحصيه في لغة العرب وفي القرآن العظيم، أما عكسه وهو ثبوت القول وحذف المقول فهو نادر يحفظ ولا يقاس عليه، قال بعض علماء العربية ومنه قول الشاعر لنحن الأولى قلتم فلما لنحن الأولى قلتم فنحن لنحن الأولى قلتم فأنا مليتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا. قال قلتم هنا حذف مقوله أي قلتم نقاتلهم فأنا مليتم رعبا منا قبل أن نقاتلكم. وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم ما آتيناكم معناه أعطيناكم من هذا الكتاب المشتمل على خير الدنيا والآخرة. وصيغة الجمع في قوله آتيناكم للتعظيم بقوة أي بعزم وجد واجتهاد. ويفهم من هذه الآية أنه يجب على من خطب بأوامر الله في كتبه المنزلة أن يلتزمها بقوة ونشاط واجتهاد فلا يضعف فيها ولا يفرط فيها، لأنها لا تمتثل على الوجه الأكمل إلا بالقوة والجد والاجتهاد. أعاننا الله على امتثال أوامره واجتناب نواهي والقيام بما في كتابه. وهذا معنى قوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وهذا الذي آتيناكم يعني التوراة واذكروا ما فيه من العقائد والأوامر والنواهي، اذكروا ذكر مدارسة وعمل فتعلموا ما فيه واعملوا بما فيه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا بذلك سخط الله وعذابه، لأن ما يتقى به سخط الله وعذابه هو معرفة أوامره ونواهيه واجتناب النواهي وامتثال الأوامر كما هو معروف. وهذا معنى قوله واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
ربك من بني آدم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. واذكر يا نبي الله حين أخذ ربك جل وعلا، ربك معناه خالقك وسيدك ومدبر شؤونك، والرب يطلق في لغة العرب على عشرة معان، منها السيد الذي يدبر الشؤون ويسوس الأمور. تقول العرب فلان رب هذه البلدة أي سيدها الذي يدبر شؤونها ويسوس أمورها، منه قول علقمة بن عبدة التميمي وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب أي سادتني سادة وساسوني. قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من أولاد أبينا آدم، وقوله من ظهورهم بدل من بني آدم بدل بعض من كل، وقوله ذريتهم قرأ هذا الحرف ابن كثير والكوفيون أعني عاصما وحمزة والكسائي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بصيغة الإفراد وذرية بالإفراد تعم. وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم بجمع السلامة. وكلتاهما قراءة صحيحة متواترة ومعناها صحيح. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. اختلف العلماء في معنى هذا أخذ الذرية من ظهور بني آدم على قولين، فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن معنى أخذهم من ظهور بني آدم هو وجودهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على طريق التناسل، والمعنى أن الله خلق بني آدم وخلق من هؤلاء ذرية فينقضي هذا القرن ويخلق من هذا القرن ذرية كما قال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وعلى هذا القول فالأخذ من ظهورهم هو استخراج النطف من أصلابهم على طريق التناسل قرنا بعد قرن. وعلى هذا القول فقوله وأشهدهم على أنفسهم الذين قالوا هذا القول قالوا أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الله نصب لهم من الأدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه المعبود وحده ما لا يحتاج معه إلى شيء. ألست بربكم يعني أثبت لهم ربوبيته واستحقاقه للعبادة بما ركز فيهم من الفطرة والعقول وما نصب لهم من الأدلة. وعلى هذا القول فقوله قالوا بلى قالوا ذلك أيضا بلسان حالهم، والعرب قد تطلق المقال على مقال لسان الحال. قال بعض العلماء منه قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بلسان حالهم، على القول بذلك. منه قوله: وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله عند من يقول ذلك. والذين قالوا هذا القول واختاره غير واحد من المحققين المتأخرين قالوا: الدليل على أن هذا هو المراد أن الله لم يخلق أحدا من بني آدم ذاكرا العهد ذاكرا الميثاق أيام ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق وهم كالذر، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه، وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه، كما يدل عليه قوله: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فعلى هذا القول فأخذ ذريات من ظهور بني آدم هو إيجادهم منهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل عن طريق التناسل المعروف. وعلى هذا القول فالإشهاد عليهم بلسان الحال بما نصب لهم من الأدلة وما ركز فيهم من الفطرة. واختار هذا ابن كثير والزمخشري وغير واحد من المتأخرين القول الثاني، وعليه أكثر المتقدمين من السلف، وهو الذي يدل له بعض الأحاديث الصحيحة والقرآن قد يرشد إليه، أنه هو الأخذ يوم الميثاق المعروف، أن الله تبارك وتعالى أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة سبق في علمه أنها مخلوقة إلى يوم القيامة، فأخذهم بيده جل وعلا بعضهم للجنة وبعضهم للنار، وجعل فيهم إدراكا، وقال لهم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى، إلا أن هذا العهد لا يولد أحد إلا وهو ناسي الله، والله جل وعلا أرسل الرسل يذكرون بهذا العهد. وما ثبت عن الرسل هو وما حضره الإنسان في التحقيق واحد، لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نحن نجزم بوقوعه أشد مما نجزم بما شاهدناه ولاحظناه وتذكرنا. وهذا القول قال به كثير من السلف، ودلت عليه أحاديث كثيرة، من أصحها وأدلها عليه ما ثبت في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الإشراك أخذ عليهم وهم في ظهر آدم، فدل ذلك على أن قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أنه استخراج الله لهم وإشهاده عليهم ثم ردهم في ظهر أبيهم آدم. ومما يدل على هذا أن الذين قالوا إن معنى أخذهم من ظهورهم هو تناسلهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، أنهم جعلوا ما ركب فيهم من الفطرة السليمة والعقول وما نصب لهم من الأدلة القطعية كافيا في قيام الحجة عليهم. والقرآن يدل على عدم صحة هذا القول، لأن القرآن العظيم وهو كلام رب العالمين دل على أنه لا يقطع عذر أحد بنصب أدلة وترك الفطرة وخلق العقول، بل لا ينقطع عذر بني آدم إلا بإرسال الرسل في دار الدنيا وإنذارهم مؤيدين بالمعجزات. ولذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا ونركز أدلة وننصب فطرة، لم يقل شيئا من هذا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين أن الحجة الناس لا يقطعها إلا إعذار الرسل وإنذارهم له. وهذه الحجة التي بعث هنا في سورة النساء، بين في سورة النساء أنه أرسل الرسل لقطعها بقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أوضحها في أخريات سورة طه وأشار لها في القصص. قال في سورة طه: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ولم يقل لولا خلقت لنا عقولا ونصبت لنا أدلة وركبت فينا فطرا، لم يقل شيئا من هذا. وأشار لها في القصص بقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، لأنه قال لولا أرسلت إلينا رسولا، ولو لم يقل لولا خلقت لنا عقولا وركزت فينا فطرة ورتبت لنا أدلة، لم يقل شيئا من هذا. وقد صرح جل وعلا بأن جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل في دار الدنيا وقطعت إعذارهم قبل الموت. وذلك في قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا، وقد صرح الله بذلك في سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك لما قسم الله جل وعلا الخلائق قسمين في سورة فاطر تعالى المسلمين ثلاث طوائف في قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثم ذكر الكفار فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله وجاءكم النذير هو محل الشاهد، والذين كفروا عام بما تقرر في الوصول أن صيغ الموصولات أنها من صيغ العموم، لأن الموصول من المعلوم أنه يعم كل ما تشمله صلته كما هو معروف في محله، وهذا معنى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على القول الأول بلسان المقال وعلى الثاني خلق فيهم عقولا أدركوا بها وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا. واعلموا أن لفظة بلى تأتي في القرآن وفي اللغة العربية لمعنيين لا ثالث لهما، أحد معني بلاء المشهورين في كلام العرب وفي القرآن العظيم أن بلاء يجاء بها لنفي نفي قبلها فهي نقضة لا، لأن لا لنفي الإثبات وبلاء لنفي النفي فيتقدم قبلها نفي فيؤتى ببلاء لتنفي ذلك النفي فيصير ما بعدها إثباتا، لأن نفي النفي إثبات، وهذا الوجه كثير في القرآن. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة نفوا إتيان الساعة فنفى الله نفيهم إياها وأثبتا، قال بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وهذا الوجه كثير في القرآن. فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. الوجه الثاني أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لقسم جوابا لسؤال، أن يؤتى بلفظة بلى جوابا لاستفهام مقترنين بالنفي خاصة، ولا يجاب ببلى استفهام إلا الاستفهام المقترن بالنفي خاصة، وإذا جاءت بلى أحالت ذلك الاستفهام المقترن بالنفي إلى طريق الإثبات أيضا، كقوله هنا ألست بربكم قالوا بلى، وإذا جاءت العرب إذا أجابت العرب استفهاما مقترنا بالنفي بغير بلى فإنه ليس على القواعد العربية فهو يحفظ ولا يقاس عليه. قال بعض علماء العربية ربما أجابت العرب بنعم جوابا سؤالا مقترنا بنفي وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. فالقياس أن يقول هذا الشاعر بلى ولا يقول نعم، ولما قال نعم صار يحفظ ولا يقاس عليه. وربما أجابت العرب استفهاما غير مقترين بالنفي ببلاء
إذا كان ذلك الاستفهام يقصد به الاستبعاد والنفي، وهذا معروف في كلامهم. ولذا لما قال الأخطل يعير الجحاف: ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبت من نمير بن عامر، قال: هل أنت ثائر؟ ولكن هذا الاستفهام بهل يضمنه معنى أنه لا يثأر بهم ولا يقتل قتلتهم، ففهم ذلك وأجاب ببلاء، لأن الأخطل لما قال: ألا فاسأل الجحاف هل أنت ثائر لقتلى أصيبت من نمير بن عامر، أجابه الجحاف ببلاء لينفي النفي الذي ضمنه في هل بقوله: بلى سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي نميرا بالرماح الخواطر. وهذا معنى قوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقوله شهدنا، اختلف العلماء هو من كلام من، فقال بعض العلماء هو من كلام الملائكة، وقال بعض العلماء من كلام الله والملائكة. وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله بلى لما قال لما استخرجهم في صورة الذر ليلة الميثاق وأخذ عليهم الميثاق وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنت ربنا. قال الله والملائكة: شهدنا عليكم بهذا الإيمان وهذا الميثاق الذي التزمتم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو: أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة: أن يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل، بالياء التحتية الدالة على الغيبة. والمعنى أن الله شهد عليهم والملائكة لئلا يقولوا بعد هذا: كنا غافلين عن هذا، أو آباؤنا هم الذين سنوا الكفر وجعلوه طريقة لنا. فإن قيل: هذا لا يولد أحد إلا وهو ناسلة، قلنا: لأن الرسل تذكرهم به، وتذكير الرسل إياهم به يجعله قطعيا، كأنهم متذكرون سماعه من الله كما ذكرنا. وقال بعض العلماء: يشهد بعضهم على بعض، فيقول هؤلاء: شهدنا عليكم أيها القوم لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ويقول البعض الآخر: يا لمن شهد عليهم من الآدميين: شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. وعلى هذا القول فالشهادة من شهادة بني آدم لما استخرجوا من ظهور آبائهم ليلة الميثاق في صورة الذر، يشهد بعضهم على بعض. وهذا معنى قوله: أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أولادا سرنا على ما كان عليه آباؤنا ولم نخترع الكفر ولم نتخذ طريقا، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قد قدمنا مرارا أنه إذا جاءت همزة استفهام بعدها أداة عطف كالفاء والواو وهم، أنها فيها وجهان من التفسير للعلماء: أحدهما أن همزة الاستفهام تتعلق بمحذوف والفاء عاطفة عليه، وهذا الذي مال إليه ابن مالك في الخلاصة حيث قال: وحلف متبع بدا ونستبح. وعلى هذا القول أتهلكنا بغير أتعاملنا بغير ما فعلنا فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال بعض العلماء: ألف همزة الاستفهام أصلها بعد الفاء، إلا أن للاستفهام صدر الكلام فتزحلقت الهمزة قبل الفاء والفاء قبل الهمزة في الرتبة، فتكون الفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام على ما قبلها والأول أظهر. وهذا معنى قوله: أفتهلكونا بما فعل المبطلون. المبطلون هم الذين يأتون بالباطل وهو ضد الحق، الذين عبدوا الله عبدوا غير الله جل وعلا. وهذا معنى قوله: أفتهلكونا بما فعل المبطلون. اقرأ الآية.
تلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
وكذلك التفصيل الواضح الكاف في محل وصف لمصدر أي نفصل الآيات تفصيلا كذلك التفصيل الواضح كما بينا أخبار هذه الأمم وما جرى عليها وسبب إهلاك من هلك منها ونجاة من نجا منها. والتفصيل ضد الإجمال نفصل الآيات ونوضحها كذلك التفصيل ولعلهم يرجعون ولأجل أن يرجعوا إلى طريق الهدى. فصلنا ذلك التفصيل فالظاهر أن متعلق الجملة محذوف أي ولأجل أن يرجعوا. فصلنا ذلك التفصيل ليعتبروا به ويتدوا به فينيبوا. هذا معنى قوله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا